شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
وقالوا لن تمسنا النار. لن، هذا الحرف لن يستغرق الأزمنة كلها. وما هي الأزمنة كلها؟ الماضي والحاضر والمستقبل. لن تمسنا النار لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل إلا ما استثني، لما كانت لن تستغرق الزمن كله فتعدى أن يستثنى منها شيء من الزمن. قالوا لن تمسنا النار. إذا عرفنا ماذا تفيد كلمة لن، لن أفادت واستغرقت الزمن كله، ماض وحاضر ومستقبل. فاستثنوا جزءا محدودا. تمسنا، المس واللمس ما الفرق بينهما وأيهما أبلغ وأعظم؟ المس الملامسة الظاهرة العابرة مع خفة في الإحساس، أما اللمس فيقتضي الملامسة المترتب عليها إحساس، أي بمعنى أن النار تمسهم مسا، يعني تهوين لأبعد الحدود. وقالوا لن تمسنا النار، وليس لن تلمسنا، لن تمسنا، يعني حتى أنهم لن يشعروا بحرارتها، لن تمسنا النار. وقالوا لن تمسنا النار. تمسنا الضمير عائد إلى من؟ إلى اليهود، هكذا زعم، والله عز وجل سجل عليهم هذا القول. طيب قالوا لن تمسنا النار، قد يقول إنسان أين أن هذا الإخبار عن أنهم نسبوه إلى الله؟ قلنا سابقا أن علماء اليهود هم هدفهم ليست قضية تبليغ دين الله، وليست قضية التشرف بالانتساب إلى علم الوحي، وإنما القضية أن يجدوا مبررا يكسبهم قضيته، يكسبهم قضية وجاهة ومكانة عند اليهود فيبقون محل الاحترام والتقدير في نظرهم. وهناك شيء أهم عندهم من هذا، ما هو؟ أن يكون هذا طريقا لأخذ المال واستجلاب المال. فلذلك لم يذكر هنا نسبة هذا الأمر، لأنه ليست قضية ذات معنى كبير عندهم، ويرون وكأن هذا حقا لهم أن يشرعوا لقومهم. وقال لن تمسنا النار، النار أي يوم القيامة، وهم يؤمنون بالبعث ويؤمنون بوجود النار ويؤمنون بوجود الجنة. ولذلك صح عند الإمام البخاري رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر أمر بأن يجمع اليهود الذين في خيبر عنده. لماذا؟ لأنه بعد أن فتح الحصن أهدي له شاة مطبوخة مشوية، فجمعهم فقال: يا معشر اليهود، أتصدقوني إن سألتكم؟ تخبروني بالصدق؟ قالوا: نعم. قال: من أبوكم؟ لمن تنتسبون؟ فذكروا رجلا أبدا، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت يا محمد. قال: هل تصدقوني إن سألتكم؟ قالوا: نعم، فإننا لو كذبنا علمك الله عز وجل بكذبنا. وانظر سبحان الله، كما قلت، هذه النفسية التي تعلم أنهم لو كذبوا أن الله عز وجل سوف يفضحهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد رأوا الكذبة الأولى، لكن أناس ألفوا على الكذب. كيف يطمئن الإنسان أو يطمع في إنسان لا يتورع عن الكذب علنا؟ فقال لهم: من أهل النار؟ من يسكن النار؟ قالوا: نسكنها قليلا ثم تخلفون فيها يا أمة محمد. فقال عليه الصلاة والسلام: كذبتم، اخسأوا فيها، أنتم أهلها وأنتم المخلدون فيها. هذه كذبة ثانية. قال: إن أتصدقوني إن سألتكم؟ قالوا: نعم. قال: هل وضعتم سما في هذه الشاة؟ قالوا: نعم. قال: لمن؟ قالوا: قلنا إن كنت نبيا حقا فسوف يخبرك الله عز وجل، وإن كنت كذابا فسوف نرتاح منك. قال: بعد أن علم ذلك هل آمنوا؟ ما آمنوا. هؤلاء هم اليهود، كما ذكر الله جل جلاله، وكما هي حالهم وأفعالهم التي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا يقولون كما ذكر الله، وقالوا: لن تمسنا النار. وعرفنا سبحان الله يعني قضية المس النار التي يوم القيامة إلا أياما معدودة، إلا أياما استثناء بعد القضية كلها، الزمن كله اختزل بعد كل تلك الجرائم. ماذا يعتقدون؟ أنهم لن يدخلوا النار إلا أياما معدودة. معدودة هنا هل مدرك هذا العدد؟ وردت بعض الروايات في تحديده، وهذا منقول عن ابن عباس مما نقل عنهم هم، أن الأيام المعدودة 40 يوما. ومن أين جاءوا بها؟ قالوا أنها هي مدة عبادة العجل، التي عرفنا ميقات موسى الذي أتمه الله له كان 40 ليلة، وهي المدة التي غاب موسى عنهم فعبدوا العجل فيها. فقالوا: إذن يعذبهم الله على قدر إيش؟ على قدر 40 يوما التي عبدوا فيها العجل، 40 يوما. وقيل 40 هذا سبب للعدد 40، وقيل أن 40، وهذا أيضا منقول عن ابن عباس عنهم، على أنهم يقولون في فيما حرفوه من التوراة، أن ما بين طرفي جهنم مسيرة 40 سنة، وأن الله يختزل لهم ذلك المسيرة كله ليعبروها إلى الجنة في 40 يوما. هكذا يقول ونسبوه إلى ربه جل جلاله. إذن هذا أسباب أو معتمد من قال أن الأيام المعدودة هي 40 يوما. وأيضا مما نقل عنهم أن الأيام المعدودة 7 أيام، ومن نقل عنهم ذلك أنه معلل بأن أيام الدنيا 7000 سنة، وأنهم يعاقبون عن كل 1000 سنة بيوم واحد. هكذا يقول 7000 مختزلة بعقوبة 7 أيام في النار. ومن المفسرين، وهذا قول يترجح ولعله الأقوى، أن المقصود بالأيام المعدودة أي القلة، أي أيام قليلة، أي أيام قليلة. المقصود أياما معدودة أي أيام قليلة. ثم بقولهم أنهم يخرجون منها، قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. إذن هذه دعوة قالتها اليهود منسوبة إلى رب السماوات والأرض، فماذا قال ربنا عز وجل في تلك الدعوة الصادرة منهم؟ فإن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم لإبطال حجتهم بأن يقول لهم قل، هناك قالوا أي اليهود، قل أي يا محمد، قل لهم يا محمد، قل اتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ ما ذكرتموه هل هو مبني على عهد من الله جل جلاله لكم، أو هو من كيسكم ثم تزعمون أنه من قول الرب سبحانه وتعالى، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل اتخذتم عند الله عهدا، العهد الميثاق، العهد الميثاق، وقيل العهد كلمة التوحيد والإيمان بالله وطاعة الله عز وجل، فيكون المعنى على القول الأول قل اتخذتم عند الله عهدا، أي هل أعطاكم الله سبحانه وتعالى عهدا من عنده ووعدا بأنكم لن تدخلوا النار إلا أياما معدودة؟ إن كان هذا فأظهروه لنا. وعلى القول الثاني اتخذتم عند الله عهدا، هل عندكم عند الله من الأعمال التي وفق ميزان الله جل جلاله تبلغكم المأمن وأنكم لن تخلدوا في النار، وهي الإيمان بالله سبحانه وتعالى وحده وتصديق الرسل صلوات الله وسلامه عليه وطاعتهم؟ هل عندكم هذا العمل قدمتموه حتى يكون هذا حالكم وفق ميزان الله عز وجل؟ والجواب لا هذا ولا هذا عندكم، وإنما الأمر أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فهذه حقيقتهم، القول على الله بلا علم، القول على الله بلا علم. وهذه يا إخوة خطورة من يتقول على الله بغير علم. والإنسان لا يتجرأ، لا تتجرأ يا عبد الله الذي لا تعلم أن هذا هو حكم الله، لا تتجرأ. ليست القضية يعني سبحان الله أمرا هينا سهلا، أعظم الجرائم القول على الله بغير علم، أعظم الجرائم. ولذلك من القول على الله بلا علم الإنسان يحل الحرام ويحرم الحلال، قول على الله بلا علم. فإذن قضيتهم أنهم يقولون على الله ما لا يعلم، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. طبعا هنا ما لا تعلمون، قد يقول الإنسان انتبهوا، قد يقول الإنسان طيب أليس هم الذين حرفوا هذا الكلام، فكيف يقال هنا أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ قلت لكم في الأول أن قوله وقالوا أن هذا إخبارهم كلهم، فالعوام أصبحوا يقولون ويقولون هذا كلام الله، ويقولون هذا موجود في التوراة، وهم لا يعرفون، وكثير منهم قد لم يرى التوراة، فهم ينسبوه إلى الله فقط لأن مشايخهم وعلماءهم وأحبارهم قالوا لهم أن هذا موجود في التوراة، فبدأوا يرددون هذه الكلمة موجود في التوراة، أنه لن تمس اليهود النار إلا أياما معدودة. فإذا هؤلاء فعلا الآن نسبوا إلى الله ذلك وهو بغير علم، فهذا فعل من؟ فعل عوامه. والأكثر العوام أم العلماء عددا؟ الأكثر العوام. فلذلك أصبح أن هذه ثقافة. وهنا سبحان الله نجد في هذه الآية وهذا البيان وهذا الرد، لأن الله سبحانه وتعالى من مقاصده العظيم أن يبين الباطل، وخاصة الباطل الذي يدعى أنه هو الحق، والباطل الذي ينسب على أنه دين. لأن الناس لو قدم لهم الباطل على أنه باطل وأغروا من طريق الشهوة، فإن الإنسان مع مرور الوقت يجد الألم في نفسه لأنه يفعل شيء خطأ، ومهما طال الزمن سوف يعني يجد ألما وقد يعود. لكن المشكلة في من يفعل الإجرام وهو يرى أن هذا أمر هو حق ودين، هذا الذي ما أقل ما يرجع عن طريقه. فهؤلاء إذن يفعلون هذه الجرائم، ثم ماذا؟ بررها لهم علماؤهم على أن هذا هو دين. فلذلك نجد أن من المقاصد العليا لهذا الوحي أن يتبين هذا الأمر، فنرى هذا الرب العظيم سبحانه وتعالى لم يبقي هؤلاء الناس على عماهم، لا بد من إقامة الحجة. وأيضا حتى أهل الإيمان لا يأتي ما يسبب لهم شبهة وإشكالية، فكان لا بد من البيان ومن الوضوح حتى يثبت أهل الإيمان على إيمانهم ولا يغتروا بذلك الباطل، وحتى تقام الحجة على أهل الباطل. ونجد أيضا سبحان الله أن من أكثر ما يجعل الإنسان يكثر من فعل الباطل. ذلك كما جاءت هنا وأحاطت به خطيئته. ويستمر إكثار مع استمرار، إكثار بمعنى تنوع في الأعمال، وثبات عليها عدم تغيير. متى؟ عندما يجد تبريرا بأن ما يفعله حق. بل ما يفعله ماذا؟ سوف يكون سببا لدخوله الجنة، وأنه لن يكون له من النار إلا مس خفيف في أيام معدودة. لذلك عندما وجدوا هذا التبرير، ما هي النتيجة؟ أحاطت بهم خطيئتهم من كل جهة، ما تركوا بابا من أبواب السوء والشر إلا فعلوا. وهنا ندرك خطورة علماء الضلال. ما هو أثرهم على عامة الناس؟ كيف يؤثرون؟ ولذلك قال سلم: أخوف ما أخاف على أمتي ماذا؟ الأئمة المضلين. أشد ما يخاف على الناس من يأخذهم إلى الباطل، ومن يدفعهم إلى الباطل من علماء السوء. فها نحن نرى علماء السوء ماذا فعلوا، وكيف كانت نتيجتهم وثمرتهم المرة في الناس، أن الناس ينسبون إلى الله ما لا يعلمون. ولذلك هنا تأتي قضية، قلنا أن الإنسان لا بد أن يجتهد في طلب العلم، لا بد أن يجتهد في قراءة القرآن، يقرأ كتاب الله، يتدبر، يبذل جهده، يطلب من ربه أن يرزقه العلم. الله يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. تقرأ ثم ترفع يديك إلى الله، تقرأ وأنت تصلي ثم تسجد وتبكي، تطلب من ربك عز وجل أن يعلمك وأن يفهمك وأن يبصرك وأن يرزقك البصيرة. تطلب من الله وأنت موقن بأن الله قادر على ذلك. الإنسان نرى كيف أن العلم الباطل الفاسد ماذا أوصل، يعني إلى أي طريق أوصل أهله، وإلى أي منزلة أنزله. فإذا أدرك الإنسان أن هذه ثمرة العلم الفاسد، إذن كيف لا يلجأ بصدق إلى ربه أن يرزقه العلم النافع، العلم الصحيح الذي يرضي الله سبحانه وتعالى عنه. فإذن أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ قال الله عز وجل: بلى، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بلى، هذا جواب. إن قال القائل بإنسان آخر: ليس لك عندي مال، فإن قال نعم إقرار النفي أي ليس له عنده مال، إن قال بلى أي جواب للنفي لأنه بل لي عندك مال. بلى، قالوا لن تمسنا النار، الجواب بلى، بل أنتم من أهلها، بل أنتم أهلها. بلى، لماذا؟ ذكر السبب وهو مما وقعوا فيه وهم أهله. بلى من كسب سيئة، والكسب تحصيل الشيء برضا، برضا الإنسان، برضا صاحبه. وأيضا أن الإنسان يقدم لذلك الكسب ثمنا. بلى من كسب سيئة، والمقصود بالسيئة هنا الثمرة المرة وأظلم قضية، وهي الإشراك بالله. بلى من كسب سيئة، أشرك بالله وأحاطت به خطيئته. الإحاطة أي أنها دارت به من كل الجهات، وأنها أصبحت كالسور، أي أنهم والعياذ بالله كأنهم هم والسيئات كمن يسكن في مكان السور يحيط به من كل الجوانب، وهم يعتلجون مع تلك السيئات لا يعرفون حقا ولا خيرا ولا أمرا معروفا. يعني حتى لا أصبحت السيئات تحيط بهم فلا يرون المعروف ولا يرون الخير ولا يعرفون إلا ذلك الباطل وتلك الخطيئة، وهم راضون. وقلنا لماذا يحصل الرضا؟ لوجود التبرير، وهذه الخطورة. لولا وجود التبرير لما حصلت الرضا بتلك بذلك الحال حتى وصل إلى درجة الإحاطة. التبرير، وهذا والله أخطر شيء. إذا كان الإنسان وصل علمه الفاسد الباطل أن يبرر له ما يفعل من الجرائم والأخطاء والذنوب والمعاصي، ثم يرى أن ما هو فيه ما هو إلا الحق، هذه مصيبة. كيف سوف يخرج الإنسان من ذلك الباطل؟ لو عرف أنه باطل لقلنا يمكن أن يأتي يوم فيحيا ضميره، لكن هذا الآن هو يدرك أنه على حق، إذن كيف سوف يخرج منه؟ فيقول الله عز وجل: بلى، فإن أهل النار المخلدون فيها هم من كسب سيئة أشرك بالله ثم أغرق نفسه في فعل المعاصي وترك المأمورات حتى أصبح مقيدا محاطا مسورا في سور لا يعرف إلا تلك الذنوب والمعاصي، يعتلج معها ليلا ونهارا، وأحاطت به خطيئته حتى فارق الدنيا على ذلك الحال. إذن جرمين: الإشراك بالله عز وجل، ثم إغراق في المعاصي أحاطت به خطيئته، فأولئك أصحاب النار، وصاحب الشيء مالكه. فلماذا قيل أصحاب النار؟ لطول مكثهم فيها وعدم مفارقتهم لها، عبر عن هذا البقاء الطويل والاستمرار وعدم الخروج، وكأنهم هم ملاكها وأصحابها من طول ملازمتهم وطول بقائهم وعدم خروجهم منها، فكأنهم هم أهلها. فأولئك إشارة للبعيد، والبعد هنا معنى لتحقير أهل النار. فأولئك أصحاب النار هم الاختصاص أن النار لهم لا لغيرهم، الذين هذا حالهم هم، إذن هذا الاختصاص، فهي لهم لا لغيرهم، هم فيها أي في داخلها خالدون، أي لا يخرجون عنها، مخلدون فيها، مخلدون فيها. فإذا أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنهم بما فعلوا فهم أصحاب النار، وأن الدعوة التي ادعوها باطلة، فهم قد أشركوا بالله، سجدوا للعجل وقالوا عزير بن الله، وهم الذين كذبوا الأنبياء والرسل، وهم الذين قتلوا الأنبياء وهم الذين يأكلون الحرام وهم وكم ذكر الله عز وجل عنهم. ولكن هذه الآية أخبرت عن إغراق في المخالفة وإغراق في عدم الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا حاله، فلذلك كانت النتيجة أنهم أصحاب النار. لذلك الذي نخرج به أن ندرك أيها الإخوة قيمة العلم، وأن ندرك أثر العلماء على الناس، وأن ندرك مرارة شجرة الشرك بالله عز وجل ومخالفة الأنبياء وعدم طاعتهم، وندرك أن ثمرة الإيمان هي أطيب ثمرة في هذا الوجود، وأن الاستجابة للأنبياء وطاعتهم هو الأمر الذي ينقذ به هذا الإنسان من عقوبة الله سبحانه وتعالى، وندرك أن بيان الحق وإيضاحه للناس مقصد شرعي عظيم، وندرك أن النار إنما أعدت لأهل الكفر، فلذلك لا يتعلق الإنسان بهم ولا بطريقهم، ولا يحبهم ولا يحب طريقهم ولا فعلهم. فكل ذلك مما نأخذه من هذه من هاتين الآيتين الكريمتين. وندرك أيضا ماذا واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته، وندرك أيضا رحمة الله وولاية الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه ما تخلى عنه، يعلمه وينصره ويؤيده ويبين له. نرى ذلك واضحا، ونرى أيضا استجابة هذا النبي الكريم للأمر ربه عز وجل، يقف حيث يريده الله جل جلاله، يعادي من يأمر الله بأن يعادي، ويحب من يأمر الله سبحانه، ويوالي من يأمر الله عز وجل بموالاته. نجد ذلك ظاهرا في استجابة هذا النبي الكريم لربه سبحانه وتعالى. فإذا هذه بعض المعاني المرتبطة بهاتين الآيتين الكريمتين مما أشار إليه علماء التفسير من علماء هذه الأمة المباركة. فلذلك كم نحتاج إذا قرأنا أن نقرأ متدبرين متأملين، نستلهم المواعظ والعبر، نذكر بها أنفسنا، نثبتها على طريق الهدى والحق، ولا يكون الإنسان همه آخر السورة. لا نقرأ القرآن هذا كهذ الشعر، ولا ننثره نثرا كنثر الرمل، بل نقف عند عجائبه، نتأمل ما لم ندرك. كما قلنا يسر الله لنا كتب أهل العلم، وقبل ذلك لجأنا الصادق إلى ربنا سبحانه وتعالى. والإنسان في مثل هذه المواطن المباركة الشريفة وعند هذا البيت العتيق، كم يحرص هذا المؤمن أن يطلب من ربه في مثل هذه الأماكن أن يعلمه وأن يبصره، يطلب منه ذلك، ويتذكر النبي الكريم قد مشى هنا ونزل عليه القرآن هنا ودعا هنا. فإذا تفكر في ذلك ولجأ إلى ربه صادقا، عل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل دعاءه ويفتح عليه ويبصره. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو. العزيز الحكيم.